بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا يزال الدرس أيها الإخوة متصلا عما يتعلق بالطلاق، وبابنا في هذا اليوم هو بعنوان باب الرجعة، يعني الرجعة بعد الطلاق الرجعي، لأن الطلاق البائن بينونة كبرى لا رجعة فيه، والمطلقة ولو طلقة واحدة قبل أن يدخل بها بعد العقد وقبل الدخول يعتبر ليس لها رجعة، إنما التي لها له الرجعة من في زوجته بعد طلاقه إذا طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. أما إذا طلقها مثلاً خلع فلا رجعة له فيها وإن كانت تعتد، وكذلك إذا طلقها وهي حامل فإنه يراجعها قبل وضع حملها، فإن وضعت توم مثلا وضعت المولود الأول وبقي الثاني لا تزال في العدة حتى تلد الأخيرة من هؤلاء التوم واثنين، سواء كانوا اثنين أو أكثر. المقصود أيها الأخوة أن المطلقة إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كانت آيسة لكبر سنها أو لم تحض لصغر سنها فعدتها كم؟ 3 أشهر، وإن كانت ممن تحيض فعدتها 3 حيض، فله أن يراجعها ما لم تغتسل بعد طهرها من حيضتها 3. ومعنى ذلك أن له أن يراجعها إذا انتهت حيضتها 3 قبل الاغتسال، لكن قبل الاغتسال إذا انقطعت حيضتها 3 فلا توارث، وكذلك لا تنتهي عدتها إلا بالاغتسال. انتبهوا لهذه المسألة التي يغفل عنها كثير من الناس. فلنفرض أنها طهرت من حيضتها 3 بعد صلاة الظهر ولكنها لم تغتسل إلا بعد أذان العصر، وهذا خطأ منها لأن المفروض تغتسل لصلي الظهر لأنها أدركت وقت صلاة الظهر، فعندئذ متى تنتهي حرمة مراجعتها؟ إذا اغتسل، انتهت من اغتسال حيضتها. طيب، يقول رحمه الله باب الرجعة، وهي إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن، يعني غير بائن بينونة كبرى، أما البينونة الصغرى فله رجعتها، يعني بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، فإذا انتهت عدتها سميناها بائن بينونة إيش؟ صغرى، وإذا كانت مطلقة طلاق 3 فهي بينونة ما نقول إيش؟ كبرى. طيب، يقول وهي إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل، يعني إلى ما كان قبل، وما هو الذي قبل الطلاق؟ أن يتمتع بها بما يتمتع الزوج من زوجته. طيب، بغير عقد، يعني المراجعة بعد قبل انتهاء عدتها بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية ترجع بعقد ولا بغير عقد؟ بغير عقد، يعني ما يحتاج عقد، ولا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا نأخذ رأي، ولا إذا أردت أن تراجع زوجتك قبل انتهاء عدتها لا يلزمك عقد، ولا يلزمك أن تستأذن وليها أو أن تستأذن هي، فأنت تراجعها سواء رضيت أو سخطت، علمت أو لم تعلم بالرجعة، والأفضل أن تشهد على الرجعة، وأشهدوا ذوي عدل منكم. وكذلك لا يلزمك إذا راجعتها أن تدفع صداقا لها لأنها زوجتك، كيف تدفع صداقا لزوجتك؟ وكذلك لا يعتبر ولا يلزم رضا المرأة ولا علمها إجماعا، يعني لو نفرض أنك طلقت زوجتك الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وأردت مراجعتها فأشهدت على ذلك، تقول لفلان وفلان اشهدوا أنني راجعت زوجتي فلانة بنت فلان إذا كان لك أكثر من زوجة، أما إذا لم يكن بعصمتك إلا زوجة واحدة فتقول أشهدكم أنني راجعت زوجتي ولو لم تذكر اسمها لأنه ما عندك غيرها أصلا. طيب، فإذا لا يلزم علمها، لو راجعتها ولم تعلم بذلك بقولك راجعت زوجتي وسكت عنها لم تخبرها بذلك فإن رجعتك صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، ولذا قال لا يشترط لا رضا المرأة ولا رضا وليها ولا صداق ولا كذلك ولا عقد ولا يلزم علم المطلقة بأنها راجعها زوجها المطلق بينونة صغرى. يقول لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، الآية 228 من سورة البقرة. هذه الآية وبعولتهن، وش معنى البعول؟ البعل ما أنه البعل هو إيش؟ الزوج. أحق بردهن في ذلك، يعني أحق باسترداد زوجته المطلقة طلاقا غير بائن، يعني طلاقا رجعيا. وقوله الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والله يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فلا يجوز للزوج أن يضار زوجته، يطلق ثم قبيل انتهاء العدة يراجع ويريد الإضرار بها والفتك بها والإساءة إليها. فالله جل وعلا يقول فإمساك بمعروف، يعني أمسك زوجة على الكتاب والسنة بمعروف وبحسن خلق وبحسن تعامل، وألا تظلمها وألا تهضمها وألا تكسر جناحها وألا تسيء إليها، فإن دعوة المظلوم مستجابة، ودعوة المظلوم تخرق السبع الطباق، ودعوة المظلوم يقول الله لها لأنصرنك ولو بعد حين، ودعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه، وفي رواية ولو كان كافرا، يعني لا يجوز أن تظلم حتى الكافر، لا يجوز أن تظلمه بغير حق، لا بحق ولا بغير حق، أصل الظلم محرم. الله يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، فيحرم على الزوج أن يظلم زوجته بأي نوع من أنواع الأذى والظلم، سواء بسب أو لعن أو شتم أو تقصير في نفقتها أو في كسوتها أو في مطعمها أو في مشربها أو في مسكنها أو في صلتها لأرحامها أو في برها لأبويها. فلا بد أن تمسك زوجتك بمعروف أو أن تطلق وتفارق بمعروف بدون ظلم وبدون إساءة. والله يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، يعني الطلاق الأول الرجعة، الطلاق الأول والثاني لك الرجعة، الطلقة الثالثة ليس لك رجعة، ولا يمكن أن تتزوجها إلا بعد انتهاء عدتها، ثم تتزوج زواجا شرعيا بلا نية تحليل ولا بتواطؤ بين الزوج الجديد وبين الزوج القديم، أو بين الزوج الجديد والزوجة، أو بين أولياء الزوج أو بين أولياء الزوجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما كررت لكم مرارا يقول لعن الله المحلل والمحلل له، وسمي عند فقهاء الإسلام بالتيس المستعار. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وحديث ابن عمر حين طلق زوجته ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عمر بما فعل ابنه؟ أخبر عبد عمر بن الخطاب عما فعله عبد الله بن عمر مع زوجته بأنه طلقها وهي حائض، فماذا قال له؟ قال مره فليراجعها، رواه البخاري ومسلم. ولم يقل وليخبر أباها أو وليها أو يخبرها أو يشهد على ذلك، قال مره فليراجعها. طيب، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجع، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. يعني الرسول، يعني إذا وقع من الرسول الطلاق حيث طلق زوجته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم راجعها، يعني الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحرة إذا طلق دون الثلاث، يعني دون ثلاث تطليقات، والعبد دون الطلقتين، لأن العبد لا يطلق إلا طلقة أولى أو طلقة ثانية، الثانية خلاص تبين بينونة كبرى، لكن الحر يطلق الطلقة الأولى إن شاء راجع ثم الطلقة الثانية وله أن يراجع، لكن إذا طلق الطلقة الثالثة فبينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا مكتمل الشروط منتفي الموانع، وأن يجامعها الزوج الجديد في هذا الزواج ثم يطلقها باختيار الزوج الجديد، ثم تنتهي عدتها من الزوج الأخير، ثم يخطبها إلى أهلها الزوج المطلق الأول وترجع بطلقات ثلاث، يعني إذا تزوجها له أن يطلق الطلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إذا احتاج إلى ذلك. طيب، يقول من شرطها، يعني من شروط الرجعة، أن يكون الطلاق غير بائن، يعني بينونة كبرى، أما بينونة صغرى فله حق المراجعة بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية. فإن كان بعوض فلا رجع، يعني في الخلع، إذا كانت الزوجة افتدت من زوجها بأن قالت له طلقني، قال ما لم طلق، قالت طلقني ولك وأعطيك مهرك الذي دفعت أو أقل منها أو أكثر، عزم يتفقان عليه. فإذا طلقها بناء على هذا الخلع فلا رجعة له، لأنه أصلا هي تريد أن تتخلص منه، كيف نقول له حق المراجعة إذا ما استفدت شيء من الخلع ومن اختلاعها من زوجها؟ أن يكون الطلاق غير بائن، من شرط الرجعة أن يكون الطلاق غير بائن، أن يكون الرجعة بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية. فإن كان بعوض فلا رجعة، لأنه إنما جعل يعني الخلع لتفتدي به الزوجة من زوجها، ولا يحصل ذلك، يعني لا يحصل هذا الخلع مع ثبوت الرجعة، بل يعتبر عقد بشروطه. يعني إذا أراد فرضا أن طلقها مثلا بالخلع طلقها ثم أراد أن يراجعها بعد انتهاء عدتها، والمختلع قيل إنها تعتد بحيضة واحدة فقط، فإذا انتهت عدتها، لنفرض أنها ندمت وهو ندم فأراد أن يتزوجها، فهل يراجعها رجعة كما قلنا في من طلق الطلقة الأولى والطلقة الثانية؟ قل لا، لا تراجعها إلا بعقد، إذا كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، إلا بعقد جديد وصداق جديد وموافقة جديدة منها ومن وليها. ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة يعني في الخلع، بل يعتبر عقد بشروطه. الشرط الثاني من شروط الرجعة أن تكون المراجعة في داخل العدة، داخل مدة العدة، مو بعد انتهاء العدة. والدليل ما سبق قوله من قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك. وإن طلق قبل الدخول، يعني عقد زيد على هند ثم بعد ذلك حصل بينهما خلاف فأراد أن يطلقها، فقال أطلقها لأؤدبها ثم أراجعها ما دامت في العدة، فهل عليها عدة؟ لا، لأن تعتد عن ماذا؟ هو أصلا ما جاء معها ولا اختلى بها، طلقها بعد العقد وقبل الدخول، بمجرد أن يطلقها تتزوج ولو بعد دقائق من طلاقه هذا، لأن غير المدخول بها ليس لها عدة. طيب، وإن طلق قبل الدخول فلا رجعة، لأنه لا عدة عليها ولا تربص في حقها يرتجعها فيها، يعني ما هناك تربص وانتظار أن يرجع لها زوجها، العدة غير موجودة فكيف يراجعها. ويصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، نص عليه الإمام محمد بن حنبل رحمه الله. تصح الرجعة متى؟ يعني قبل الحيضة الأولى وقبل الحيضة الثانية وقبل الحيضة الثالثة، ويراجعها في أثناء الحيضة الأولى، في أثناء الحيضة الثانية، في أثناء الحيضة الثالثة. لكن إذا طهرت من حيضتها الثالثة في الطلاق الرجعي بعد أن طلقها الطلقة الأولى والثانية يراجعها ما لم تغتسل، لكن بانقطاع حيضها لا يتوارثان، ويأتي التفصيل. يقول: وروي عن عمر وعلي وابن مسعود لوجود أثر الحيض، يعني التي انقطع حيضها ولم تغتسل، وإذا كانت لم تغتسل المانع للزوج من الوطء، يمنع هذا الزوج من الوطء، لأن الوطء الله يقول في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمرأة الحائض لا يجوز لزوجها عموما مطلق أو غير مطلق أن يجامعها إلا بعد انقطاع حيضها واغتسالها. فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة في الطلاق الرجعي هل يجوز له أن يراجعها؟ لا. لكن انتهت الحيضة الثالثة وانقطعت لكنها لم تغتسل، هل يجوز له أن يراجع؟ الجواب نعم، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود لأجل وجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء. وتنقطع بقية الأحكام من التوارث، إذا التوارث لا يرثها إن ماتت ولا ترثه إن مات بعد إيش؟ بعد انقطاع الحيضة الثالثة، لأنها انتهت عدتها بذلك. طيب، لكن يبقى للرجل إلى أن تغتسل. وكذلك لا يجوز أن لا يقع عليها الطلاق، خلاص كيف يطلع عليها الطلاق وقد انتهت من عصمته وانتهت عدتها. وكذلك موضوع اللعان وسيأتي تفاصيل ذلك. والنفقة بمجرد انقطاع حيضتها الثالثة فإنه لا يلزمه أن ينفق عليها. فنفهم من هذا أيها الإخوة والأخوات أن المطلقة طلاقا رجعيا
يجب على الزوج أن ينفق عليها وعلى أولادها، ونفقة الأولاد لا تنقطع لا بعد الطلاق ولا قبل الطلاق ولا بعد الفراق، لقوله تعالى: وعلى المولود له. من المولود له؟ الزوج. الله عز وجل قدعوهم لمن؟ لأمهاتهم، قال لآبائهم: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. إذن يجب عليه أن ينفق على أولاده سواء طلق أمهم أو لم يطلقها، لأن الملاحظة على بعض المطلقين إذا طلق زوجته طلق الأولاد معه، هذا خطأ عظيم وظلم كبير في حق أولاده. بأي ذنب فعل هذا ولأي سبب فعل هذا؟ فكونه لا يلزم بالنفقة على زوجته بعد انقطاع حيضها، حيضتها الثالثة في الطلاق الرجعي، لكن نفقة الأولاد باقية. كذلك لو طلق زوجته وهي حامل طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا، فيجب أن ينفق عليها ما دام الحمل في بطنها، ولا تنتهي عدتها إلا بوضع حملها. طيب، يقول: وتنقطع، يعني تنتهي بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم، وتصح قبل وضع ولد متأخر إن كانت حاملا بعدد لبقاء العدة. يعني يقول تصح الرجعة في الطلاق الرجعي قبل أن تضع مولودها الأخير في التوأم، إذا كان في بطنها أربعة ووضعت ثلاثة وبقي واحد تنتهي عدتها؟ لا. متى تنتهي عدتها؟ إذا وضعت الجنين الأخير، الحمل الأخير، يعني في بطنها اثنان وضعت الأول وبقي الثاني لمدة، فهي لا تزال في العدة. وضعت اثنين وبقي الثالث، هي لا تزال في العدة. وضعت ثلاثة والرابع في الطريق بقي في بطنها، لا تزال في العدة. إذن له أن يراجعها لأنها لم تنتهي عدتها في الطلاق الرجعي. يقول: وتصح، يعني الرجعة، قبل وضع ولد متأخر، يعني في حالة التوائم إذا كان في بطن أكثر من جنين، إن كانت حاملا بعدد، يعني بعدد، يعني حامل مثلا باثنين بثلاثة باربعة بأكثر، لبقاء العدة. فالعدة لا تنقضي إلا بخروج الحمل الأخير من البطن. أربعة، متى تنتهي عدتها؟ بوضع الولد الرابع. طيب في بطنها ثلاثة، بانتهاء المولود، بولادة المولود الثالث. في بطنها اثنان، متى تنتهي عدتها؟ بوضع الولد الثاني. طيب ما في بطنها إلا ولد واحد، كيف بماذا تنتهي عدتها؟ بوضع الولد الواحد هذا. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، ما هي ألفاظ الرجعة؟ إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته في الطلاق الرجعي ماذا يقول؟ يقول لزوجته: راجعتك، أو راجعتها، ورجعتها، وارتجعتها، وارتجعتها، وأمسكتها، ورددتها. لأن الله يقول: وبعولتهن إيش؟ أحق بإيش؟ بردهن. سموه رد، يعني رد الزوجة إلى عصمة الزوج، ونحو هذه الكلمات. مثل يقول: أعدتها لعصمتي، أعدتها لذمتي، أعدتها زوجة لي. كل هذه ألفاظ نعرف بها أنه راجع زوجته. لورود السنة بلفظ الرجعة، ما هو الحديث الذي يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الرجعة؟ في حديث ابن عمر الذي معنا قبل قليل: مره فإيش؟ فليردها. قال: فليراجعها. واشتهر هذا الاسم فيها عرفا، يعني كلمة الرجعة، وورد الكتاب بلفظ ماذا؟ بلفظ الرد. وبعولتهن أحق برد، وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن، يعني برد المطلقات طلاقا غير بائن بينهن كبرى في ذلك. وبلفظ الإمساك، لو قال: أمسكت زوجتي، ويقصد بذلك الرجعة. فالله جل وعلا قل: فأمسكوهن إيش؟ بمعروف، أو فارقوهن بمعروف. وكذلك قوله جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا تشترط هذه الألفاظ، يعني ما يشترط أنه لا بد يقول: راجعتك، رددتك، أمسكتك، لا تشترط هذه الألفاظ، بل تحصل رجعتها بوطئها. يعني إذا جاء مع زوجته في أثناء عدتها من طلاق رجعي علم بذلك أنه رغب فيها ورغب في استرجاعها فيعتبر. وبعض العلماء كما سيأتي يقول لا بد من جماع مع نية الرجعة.
طيب،
ولا تشترط هذه الألفاظ التي هي راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها وأعدتها، ولا تشترط هذه الألفاظ، بل تحصل رجعتها بوطئها يعني بجماعها في أثناء عدتها، لأنها زوجة يلحقها الطلاق. يعني الآن هي الآن في العدة، هي الآن بالعدة، ممكن هو طلق طلقة واحد قال أنت طالق يقع عليها الطلاق، صارت مطلقة طلقتين، أو قال أنت طالق وهي الآن طلقت الطلقة الثانية سابقا وألحق بثالثة، لأن معنى أن بانت بينونة كبرى لا تحيل له ولو بعد انتهاء عدتها. يقول لأنها زوجة ما دامت يعني في العدة يلحقها الطلاق والظهار، لو قال أعوذ بالله أنت علي كظهر أمي، والإيلاء لو حلف ألا يجامعها 4 أشهر أو أكثر، فلا يجوز أن فإنه ينظر كما سيأتي في باب الإيلاء والتفاصيل هناك إن شاء الله. ويرث أحدهما صاحبه إن مات إجماعا، يعني لو فرضنا أن الزوجة ماتت في أثناء عدتها قبل انقطاع دميها من حيضتها الثالثة، ماتت قبل ذلك، يرثها ولا ما يرثها؟ يرث ثمن أموالها ربع أموالها إن كان لها ولد منه أو من غيره، أولاد بنين أو بنات منه أو ممن سبق. وكذلك هي ترثه، لنفرض أن زوجا مات في أثناء عدة زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا، فهل ترثه أم لا؟ نعم، ترث ربع أمواله إن كان له أولاد منها أو من غيرها، وترث ثمن أمواله إذا كان لها أولاد منه أو منها أو من غيرها. إذن الربع الزوجة لا يمكن أن ترث إلا أحد نصابين، إما الربع مع عدم وجود الفرع الوارث لزوجها، أو الثمن مع وجود الفرع الوارث لزوجها. والزوجة ترث الربع أو الثمن، الربع إن لم يكن لزوجها أولاد لا منها ولا من غيرها، والثمن إن كان لزوجها أولاد منها أو من غيرها. إذن في أثناء العدة هناك توارث. طيب، ويرث أحدهما صاحبه إن مات إجماعا، إذا مات أو ماتت في أثناء العدة، أما بعد العدة خلاص لا توارث بينهما كما سبق. فالوطء يعني الجماع دليل على رغبته في استعادة واسترجاع زوجته. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن الجماع يعني الوطء أن الوطء رجعة مع النية، يعني لا بد أن يجامعها ناويا ارتجاعها وإعادتها. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا تحصل الرجعة إلا بالقول، يعني هو بالقول يعني قوله لها أو بعلمها أو بعدم علمها، بعلم وليها أو بعدم علم وليها، أن يقول راجعت زوجتي، أمسكت زوجتي، رددت زوجتي، ارتجعت زوجتي، راجعت زوجتي، أعدت زوجتي إلى عصمتي. طيب، يقول الإمام بن حنبل رحمه الله ولا تحصل الرجعة إلا بالقول، يقول ما يحصل لا بالجماع ولا بنية القلب، لا بد أن ينطق بلفظ الرجعة. قلنا طيب وش دليلك؟ قال دليل قوله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي يعني لا بد من شاهدين على من يقول بوجوب ذلك، من شاهدين عدلين، وأشهدوا ذوي عدل يعني يكونون معروفين بالعدالة والاستقامة، فيشهدون على رجعته. كيف يشهدونه لم ينطق؟ هم لا يمكن أن يشهدوا أنه جامع زوجته، يشهدون معه، ولا يجوز أن ننظروا إليه في أثناء جماعه لزوجته. إذن ما كيف يشهدون؟ لا يمكن أن يشهدوا إلا على ماذا؟ إلا على نطق لسانه بأنه راجع زوجته. طيب، وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولا يحصل الإشهاد إلا على إيش؟ إلا على القول، لأنه تكلم ونطق بصوت مسموع فسمعه شهود فشهدوا على ذلك. أو مثلا طلق زوجته واتصل بزيد وبعبيد فقال يا زيد وعبيد ترى طلقت زوجتي فلانة فاشهدوا على ذلك، ثم أراد أن يراجعها اتصل عليهما أو على غيرهما وقال أشهدك يا فلان وأشهدك يا فلان أنني راجعت زوجتي، سواء بالمهاتفة أو بالمقابلة أو بالمكاتبة إذا كان خطه لا يشتبه بغيره. لا يحصل الإشهاد إلا على القول. وسئل عمران بن حسين الصحابي الجليل رضي الله عنه عن الرجل يطلق زوجته، يطلق امرأته يعني زوجته، ثم يطأها ويجامعها في أثناء عدتها ولم يشهد على طلاقه، يعني لم يشهد شهود على الطلاق ولا على أنه راجع زوجته، فماذا قال عمران بن حسين؟ قال طلقت لغير سنة، لأنك ما أشهدت على ذلك وتخالف سنة الرسول. الله يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني في حال الرجعة، والسنة في الطلاق أن الإنسان إذا طلق أن يشهد. طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة لأنك كتمت مراجعتك لزوجتك. يقول وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها، يعني أشهد شاهد عدل، وعلى رجعتها أشهد شاهد عدل، ولا تعود، يعني لا تعود لمثل هذا مستقبلا. رواه أبو داود. فعلى هذه الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانها. قال ترى طلقت زوجتي بس لا يدري أحد، لا يجوز أن يقول ذلك. ويقول وتبطل الرجعة إذ أوصى الشهود بكتمانها، ممكن بكتمانها مستقبلا، وإلا أثناء الطلاق ما دام أنك طلقت وأشهدت ولا تريد أن يعلم أحد بطلاقك، لأنك ممكن تراجع خصوصا في الطلاق الرجعي، فلا تريد أن يعلم أهلها أو أن تعلم هي بعض الأحيان أو أن يعلم أقرباؤها بأنك طلقتها. فكم من زوج طلقت زوجة طلقة ثم راجع ثم طلقة ثم راجع، وأهلها وأقرباؤها لا يدرون بذلك، لكنه طبق قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. هو أشهد شاهدي عدل عند الطلاق وأشهد شاهدي عدل هما أو غيرهما عند الفراق عند الرجعة. طيب يقول فعلى هذه الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانها، نص عليه لما روى أبو بكر في الشافي بسنده إلى خلاس قال طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا، يعني ما أشهد شهود ولا علم أحد، وأمر الشاهدين بكتمانها أي الرجعة، فاختصموا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فجلد الشاهدين. ليش؟ لأنهم كتموها واتهمهما بالكذب. ليش؟ يعني لماذا يكتمون الشهادة؟ وما يكتبها فإنه آثم قلبه، ولم يجعل له عليها رجعة، يعني حرمانا له بنقيض قصده، لأنك يجب أن تشهد على الطلاق وأن يعلم الناس أنك طلقت زوجتك وتراجع بعلم الناس لا بنكحتها. يعني عند الرجعة لا يصلح أن يقول تراي نكحت بنت فلان، لا شو نكحت؟ حصلك أنت هي زوجتك في ما دامت في العدة، ما يعتقد نكحتها، فإذا ولا تقول تزوجتها لأن أصلا زوجتك، لأن هذه سمة تعتبر في هذا الموقع بالذات كناية. والرجعة استباحة ماذا؟ الرجعة استباحة بضع مقصود، فلا تحصل بالكناية، لابد من صريح الرجعة بالألفاظ سابقة الذكر، فلا تحصل بكناية كالنكاح، يعني ما يقول نكحتها أو تزوجتها لأن هي زوجتك وهي وأنت قد نكحتها بكتاب الله وسنة رسوله، على كتاب الله وسنة رسوله. وفيه وجه تصح الرجعة به، يعني من العلماء من قال لا يصح، إذا قال تزوجتها بنية مراجعتها أو نكحتها بنية الرجعة جاز، ذا اختار ابن حامد، لأن الأجنبية تحل به، لأن الأجنبية قبل أن تتزوج بها أثناء العقد لست تقول نكحت فلانة أو رضيت بهذا قبلت هذا الزواج، إذا قال ولي الزوجة زوجتك بنتي فلان تقول أنت قبلت هذا الزواج ورضيت به وعندكم شاهدان عدلان يشهدان على ذلك، فلا تحصل بكناية كالنكاح. وفيه وجه تصح الرجعة به اختار ابن حامد، لأن الأجنبية تحل به، الأجنبية اللي ما بعد زوجتها في أثناء العقد إذا قلت نكحت فلانة أو تزوجت فلانة خلاص تكون زوجة لك بحضور الشهود، ووجود الموافقة من قبل الولي الزوجة ومن قبل الزوجة نفسها، فالزوجة أولى، يعني الرجعة قدمه في الكافي. وما اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت، يعني إذا اغتسلت كما أسلفت لكم قبل قليل، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انتهت عدتها بانقطاع دمها، لكنها لا تحرم رجعتها إلا باغتسالها من حيضتها الثالثة. فإذا اغتسلت انقطع دم حيضها واغتسلت وانتهت من غسلها ولم يراجعها بانت منه بينونة صغرى، له أن يخطبها خطبة جديدة بشهود وصداق وموافقة جديدة وكل شيء جديد، ويرجع بما سبق عليه من الطلقات. يعني لنفرض أن طلق زوجة الطلقة الأولى ثم راجعها ثم طلق الطلقة الثانية ولم يراجعها وتركها حتى اغتسلت من حيضتها الثالثة بانت بينونة صغرى، هل تحرم عليه؟ نعم تحرم عليه أن يراجعها، لكن لا تحرم عليه أن يختبها من جديد ولا يلزم. لكن إذا رجعت ماذا نفعل بالطلقتين السابقتين؟ لا تزال في ذمته ونقصت من عداده وحسابه، ما عاد له إلا طلقة واحدة. ولنفرض أنه طلقها الطلقة الأولى ثم انتهت عدتها بغسلها من الحيضة الثالثة، ثم بعد ذلك تزوجت، ثم طلقها الزوج الجديد، هو أصلاً يجوز أن يراجعها، أن يعقد عليها بدون زواج جديد، لأن طلاق غير بائن، بينونة صغرى ما بينونة كبرى. لكن لنفرض أنها تزوجت بعد انتهاء عدتها، ثم طلقها الزوج الآخر الأخير، ثم اعتدت، ثم راجع، ثم خطبها من أهلها فوافقوا ووافقت، سواء جامعها في هذا النكاح أو لم يجمع، لأنه طلاق رجعي مو طلاق بائن بينونة كبرى، طلاق بينونة صغرى. أما الطلاق البينونة الكبرى كما سبق أن شرحت بالدروس الماضية لا بد أن يتزوجها بعد الطلقة الثالثة وانتهاء عدتها، لا بد أن تتزوج زواجا شرعيا مكتمل الشروط منتفي الموانع، ولا بد كذلك أن يجامعها زوجها الجديد بهذا النكاح، وأن يطلقها ثم تعتد من الزوج الجديد، ثم إذا انتهت يخطبها الزوج الذي طلقها طلقة الثلاث. لكن لا بد من الجماع. لكن إذا فرضنا طلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية تركها حتى تنتهي عدتها بعد اغتسالها من حيضة الثالثة، هل وتزوجت بعد انتهاء عدتها ثم راجعها ثم عقد وخطبها وعقد عليها، ترجع بكم؟ إن كان طلق طلقة واحدة بقي له طلقتان، وإن كان طلق طلقتين ما عاد له إلا إيش؟ طلقة واحدة. لكن إن طلق ثلاث طلقات، أنا أكرر معلومات لتفهموا أيها الإخوة، إن طلق لأجل ممكن أحد سمع الدرس الماضي ولم يسمع الدرس الحاضر، أما إذا طلق ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب إذا تزوجت وجامعها زوجها الجديد ثم طلقها ثم اعتدت ثم انتهت عدتها ثم خطبها وتزوجها، بما يرجع؟ هل عليه طلقات راح من حسابه؟ لا، يرجع من العداد من جديد، يطلق إذا أراد أن يطلق الطلقة الأولى، ثم يعني طلاق كأنه نكاح جديد. إذا افهموا الفرق بين الطلاق الرجعي ترجع بطلاقاتها السابقة، أما الطلاق ولو عقد عليها بصداق وموافقة جديدة بعد انتهاء عدتها ترجع بعدادها السابق، يعني يمضي له ما مضى من طلقات سابقة. واضح؟ طيب. يقول: وما تغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت، يعني بانت بينونة إيش؟ صغرى، لأنها في مطلقة طلاق رجعي. وأما إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة في الطلاق الثلاثة خلاص أصلا لا تحل له، لا قبل الحيضات ولا بعد الحيضات، لأنها بينونة كبرى في الطلاق الثلاث. وبما تحل له ولم تحل له إلا إيش؟ بعقد جديد في الطلاق الرجعي مستكمل للشروط إجماعا، لمفهوم قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. وتعود الرجعية إذا راجعها، والبائن بينونة صغرى إذا نكح على ما بقي من طلاقها كما سبق شرحه، ولو بعد وطء زوج آخر، في قول أكثر الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعمران بن حسين وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، ثمانية من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أنك إذا خطبت زوجتك بعد أن طلق الزوج الجديد في طلاقك الرجعي أنك تعود بطلقاتك السابقة ولا يبقى لك إلا ما بقي لك كما سبق شرحه وإيضاحه، لأن وطء الثاني يعني نكاح الزوج الثاني بعد انتهاء عدتها من طلاقها من الزوج الأول لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق، يعني أنها ترجع بطلقاتها السابقة في الطلاق الرجعي. وعنه عن من؟ عن أحمد الحنبل رحمه الله، ترجع بالثلاث بعد زوج، يعني منهم من العلماء من قال إنها إذا طلقها ولو طلق رجعي ثم تركها وتزوجت بعده وطلق زوجها الآخر ثم رجع وخطبها فإنها ترجع بعداد جديد يبدأ من الطلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. طيب. وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي حنيفة ذكره في الشرح، لكن أيهما أرجح؟ الراجح والله أعلم أن قول الصحابة الثمانية الذين قالوا بأنها ترجع بما بقي من طلقاتها ولو تزوجت بعده في الطلاق الرجعي. طيب، هذا ما يتعلق ببعض أحكام الرجعة. هل لأحد إضافة أو مداخلة أو سؤال أو استشكال، سواء من الحاضرين أو من المتابعين لنا عبر النت؟ طيب، أحد عنده سؤال أو إضافة أو استشكال فيما سبق؟ طيب، إذا ندخل باب جديد أو فصل جديد، وهو موضوع أحكام الطلاق الثلاث. والطلاق الثلاث كما شرحت لكم مرارا وتكرارا في هذا الدرس، في الدروس الماضية وهذا الدرس، الطلاق الثلاث تعتبر بينونة كبرى ليس له رجعتها، لا في أثناء العدة ولا بعد العدة، حتى تنكح زوجا غيره ويكون الزوج الجديد قد جامعها في هذا الزواج وطلقها طلاق رغبة لا طلاق رهبة. لأن بعض الأحيان يطلقها طلاق رهبة، يقول الزوج القديم: يا فلان، أنت تزوجت زوجتي فلانة ولا تحل له لي إلا بعد طلاقك، هل أن طلقها ولا يتوهدد ويرغب؟ هذا ما يعتبر ولا يقع طلاق، لأن الطلاق تحت الإرهاب وتحت الإكراه لا يجوز إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الفصل هذا أيها الإخوة والأخوات يتعلق في حكم الطلاق الثلاث. يقول رحمه الله الكرمي مؤلف متن دليل الطالب: وإذا طلق الحر ثلاثا، لماذا قال الحر؟ أو طلق العبد ثنتين؟ لأن الحر يطلق كم؟ يطلق طلقة أولى، طلقة ثانية، طلقة ثانية. لكن العبد الرقيق المملوك طلقتان، ليس له أن يطلق إلا طلقتين، الطلقة الأولى ثم الثانية. يقول: وإذا طلق الحر، يعني الحر بخلاف الرق، بخلاف الرقيق، وإذا طلق الحر ثلاثة، يعني ثلاث طلقات، وطلق العبد طلقتين، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا إيش؟ صحيحا، ما يكون نكاح حيلة كما سبق، لقوله تعالى: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة البينونة الكبرى، فلا تحل له، يعني زوجته الذي أوقع عليها طلقات الثلاث وانتهت، تطلق الأولى وراجعها، وطلق الثانية وراجعها، وطلق الثالثة راجعها، خلاص الطلقة الثالثة لا رجعة له. فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له، يعني زوجته المطلقة طلق ثلاث، من بعد حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره، لا بد أن يكون تنكح زوج غيره نكاحا صحيحا كما سبق. بعد قوله: الطلاق مرتان، قال ابن عباس: كان الرجل، يعني في أول الإسلام، إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في إرواء الغليل شرح في تخريج الحديث منار السبيل. يقول: وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، حتى تنكح ويطأها، يعني الزوج الجديد، في قبلها ليس في دبرها، مع الانتشار، يعني مع ثوران الشهوة والإيلاج، مقدار الحشفة، لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما طلقها زوج الطلقات ثلاث، ثم تزوج زوج آخر، ثم طلقها الزوج الأخير، فتقول: يا رسول الله، أريد أن أراجع، يعني أرجع الزوج القديم الذي طلقني ثلاث طلقات. فاسمعوا ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة، يعني زوجة رفاعة: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، يقول الرسول: لا، حتى إيش؟ تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. رواه البخاري ومسلم. وش معنى تذوق؟ يعني حتى يذوق لذة الجماع، ولذة الجماع لا يمكن أن تكون إلا بالانتشار، يعني بقيام الذكر وانتشار الشهوة فيه، وكذلك الإيلاج. لو أن مثلا إنسان، لو كان الزوج الجديد هذا الذي تزوج هذه المرأة المطلقة ثلاث طلقات وحرمت على زوجه السابق، تزوجها لكن صار يجامعها بين فخذيه ما يولج، هل تحل لزوجها؟ وطلقها وانتهت عدتها، هل تحل لزوجها السابق؟ الجواب لا. طيب، نفرض أمثلة، وقد تقع يا أخوان العلماء رحمهم الله يضربون أمثلة ممكن أنها في عرف بعض الناس أنها شبه مستحيلة لكنها قد تقع. أضرب مثالا آخر، لنفرض أن هند طلقها زوجها ثلاث طلقات، انتهت بعد ذلك، بعد انتهاء عدتها تزوجت زيدا وجاء ولم يجامعها في هذا الزواج، ثم طلقها، ثم تزوجها عمرو وطلقها قبل أن يجامعها، هل تحل لزوجها السابق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يذوق عسيلتها ولم تذوق عسيلته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لزوجة رفاعة: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، يعني لا يجوز لك أن ترجع إلى رفاعة حتى إيش؟ حتى تذوقي عسيلته. عسيلة من؟ الزوج الجديد. ويذوق عسيلتك، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، يعني قبل أن يجامعها، هل تحل للأول الذي يعني طلق ثلاث طلقات بينونة كبرى؟ فماذا قال ابن عمر؟ قال حتى تذوق العسيلة، رواه أحمد والنسائي. والحديث ضعيف، أو الأثر ضعيف، ليس بحديث، هذا كلام ابن عمر. وقال حتى، لكن يغنينا عن هذا الحديث المتفق عليه، قول الرسول لزوجة رفاعة: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عمر: حتى يجامعها الآخر. وعن عائشة مرفوعا: العسيلة هي الجماع، رواه أحمد والنسائي. والأثر صح عن عائشة رضي الله عنها، العسيلة هو أو هي الجماع. ولو مجنونا، يعني لو كان هذا الذي تزوج بهذه الزوجة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى بالطلقات الثلاث، يقول: ويطأها في قبلها مع الانتشار، ولو كان هذا الزوج الجديد مجنونا، أو جامعها في حالة نومه، يعني عقد له عليها لكنه قام وهو يحلم في الليل وجامعها، أو مثلا مغمى عليه لكنه في أثناء الإغماء عبثت بذكره فانتشر واشتهى وجامع وحصل منه الجماع في أثناء الإغماء. ولذا قال: أو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخل ذكره في فرجها مع انتشاره، يعني ما يدخل الذكر مع بدون أصله، لا يمكن يدخل إلا بعد انتشاره وقيامه لوجود حقيقة الوطء من زوج أشبه حال إفاقته، يعني إفاقته من النوم ومن الجنون ومن الإغماء، أو لم يبلغ عشرا، أو لم يبلغ عشرا، يعني واحد تزوجها رجل لكنه ما بعد يعني تزوجها غلام لم يبلغ العاشرة من عمره، أو لم ينزل، يعني لم يبلغ، إذا تزوجها أبو عشر وهو قد أنزل سابقا علم احتلامه، أو نبت شعر خشن حول قبله علم بذلك بلوغه، اعتبر زوجا صحيحا وزواجا صحيحا. فإذا طلقها وانتهت عدتها جاز للزوج الذي طلقها بينونة كبرى أن يعقد أن يخطبها بصداق جديد ومهر وعقد جديد وموافقة جديدة من قبل أوليائها ومن قبلها هي، ولعموم قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. ويكفي تغييب الحشفة، المقصود الحشفة مقدمة الذكر التي تقطع أثناء الختان، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب، من مجبوب الحشفة، يعني الحشفة مجبوبة، ويحصل التحايل بذلك لحصول ذوق العسيلة به، ولأنه جماع يوجب الغسل ويفسد الحجة أشبه تغييب الذكر ما لم يكن وطئها في حال الحيض. أما إذا وطئها الزوج الجديد في حال حيض أو في حال نفاس أو في حال محرمة بحجة وعمرة أو في حال صوم فرض، يعني صوم رمضان في رمضان ليس صوم قضاء، فهذا لا يحللها لزوجها الذي أبانها بالطلقات الثلاث، لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلها لزوجها، كوطء المرتدة، يعني المرتدة لا يجوز أن تبقى في عصمتك، ينفسخ النكاح بعد ردته أو ردتها، ينفسخ النكاح ولو بدون طلاق، حصل خلاص، لا هن حل لهم ولا هم يحلون. لا يجوز للمسلمة أن تبقى في عصمة كافر، لكن يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة من الكتابيات المحصنات. طيب، يقول: ما لم يكن، لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلها كوطء مرتدة. قال في الكافي: وظاهر النص أنه يحلها، يعني بعض العلماء يقول لا يحلها ولو جامعها في الحيض أو في النفاس أو في الإحرام أو في صيام الفرض لدخوله في العموم، يعني عموما الجماع. ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام فأحلها، كما لو كان التحريم لحق آدمي، مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئها، هذا حق آدمي ومع ذلك تحل لزوجها السابق، فإنه لا خلاف في حلها لزوجها الذي أبانها بينونة كبرى، انتهى. هذا كله كلام الكافي بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه الكافي، قال في الكافي: وظاهر النص أنه يحلها، يعني النكاح السابق الوطئ السابق. طيب، يقول: ولا تحل بوطئ دبر، يعني لو فرضنا أن الزوج الجديد للمطلقة ثلاثا جامعها، لك وين جامعها؟ والعياذ بالله، من خلفها بدبرها، وهذا حرام كبير من كبائر الذنوب. أو مثلا في نكاح شبهة، مو ما انعقدت الشروط، ما يعني ما اكتملت الشروط وانتفت الموانع في هذا الزواج، أو وطأ في ملك يمين، يعني وطأها في ملك يمين يعني رقيقة، أو في نكاح فاسد أو باطل كما سبق في النوع الأنكح الفاسدة والباطلة في كتاب النكاح، لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح المطلق في الكتاب والسنة وش يحمل؟ يحمل على النكاح الصحيح، مو على النكاح الفاسد ولا الباطل أو نكاح الشبهة. والرسول يقول: حتى تذوق عسيلته، يعني بالجماع الشرعي، والله عز وجل: فأتوهن من حيث أمركم الله، نساءكم حرث لكم وأنت نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال في العلماء أو قال في الأثر: في صمام واحد، يعني في قبلها من الأمام أو من الخلف في القبل، فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني مقبلين أو مدبرين، لكن في صمام واحد وهو القبل. أما الجماع في الدبر فلا يجوز بحال من الأحوال. فلو طلقها الثاني، الآن في مسألة تتعلق بالطلاق البائن، فلو طلقها الزوج الثاني بعد أن طلقها زوجها السابق ثلاث طلقات بينونة كبرى، وادعت المطلقة ثلاثا أن الزوج الجديد وطئها، يعني جامعها، ولكن الزوج الجديد قال: يا فلان، يعني لوالدها أو لأمها أو لزوجها السابق، قال: لم أطأها، تكذب أبدا، أنا نعم عقدت عليها ودخلت بها ولكنني لم أجامعها وطلقتها قبل أن أجامعها، فهل تحل لزوجها المطلق الأول طلاقا بائنا بائنون كبرى؟ الجواب لا، لأن حتى تنكح، والنكاح من شروط أن يقع عيش الوطء حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. فيقول رحمه الله: فلو طلقها الزوج الثاني بعد أن طلقها زوجها الأول الطلقات الثلاث، فلو طلق الثاني وادعت المطلقة ثلاث طلقات وتزوجها زوج جديد أنه، يعني زوجها الجديد، وطئها، يعني جامعها، لكن زوجها الجديد قاط كذبها، فالقول قول من؟ قول الزوج ولا قول الزوجة في هذه الحالة؟ القول قوله هو في تنصف المهر، يعني إذا طلقها قبل الدخول أو بعد الدخول، إن لم يخلو بها، فإن خلا بها تقرر المهر، وإن لم يدخل للحديث. هذا هو الشاهد لنا موضوع الرجعة، الرجعة لزوجها السابق بعقد جديد ومهر جديد وموافقة جديدة. وقولها في إباحتها للأول، لأنها لا تدعي عليه حقا، ولأنها مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به من عن نفسها، ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها كإخبارها بانقضاء عدتها، يعني لما تقول الزوجة أن عدتها، تقول لزوجها المطلق طلاقا رجعيا: انتهت عدتي، خلاص انت لا يجوز ان يراجعها. ما نقول والله جيب شهود نسبتين عدتها، لان هي ادرى بحيضها من زوجها، كاخبارها من قضاء عدتها. ولمطلقها ثلاثا نكاحها ان غلب على ظنه صدقها، يعني اذا غلب على الزوج المطلق ثلاث طلقات انها صادقه بان هذا الزوج الجديد جامعها، فاذا لمطلقها ثلاثا نكاحها، يعني نكاح جديد، إن غلب على ظنه صدق هذه المرأة في أن الزوج الجديد قد جامعها وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها. طيب، هذا ما يتعلق بالطلقات الثلاث. هل أحد عنده سؤال أو استشكال أو مداخلة أو فائدة يا أخوان؟ طيب، أما بالنسبة لكتاب الإلافة وسيكون إن شاء الله تعالى درسنا القادم، نسأل الله الجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. درسنا القادم الإيلاء، وكذلك كتاب الظهار أو بعض أحكام الظهار إن شاء الله. الآن يا أيها الإخوة والأخوات ننتقل إلى قراءة بعض فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، لعلها الأسئلة أن تكون موضحة لما سبق شرحه في هذه الليلة. يقول السائل عن نفسه أنه مع عزبة، يعني مجموعة من الشباب أو الشيبان، فحصل بينهم وبينه نزاع، لكن غالبا إذا قيل عزبة يعني تضم العزاب الذين لم يتزوجوا، لأنه إذا قالوا فلان أعزب وش نفهم منها في اللغة العربية أنه غير متزوج. يقول أن يقول أنا فلان بن فلان الفلاني كنت أنا وفلان وفلان وفلان، يعني عدد أصحاب اللي معه في العزبة وعزبة، فحصل بيني وبينهم نزاع، فقلت لهم إذا جلست معكم في العزبة فزوجتي فلانة بنت فلان الفلاني طالق، وظهر مني يمين، يعني ظهر مني قال زوجتي طالق وحلف بالله العظيم أنه ما عاد يجلس معهم، فجلست معهم في العزبة بعد الطلاق واليمين، بعد أن قلت زوجتي يعني إن رجعت فزوجتي طالق، وبعد أن حلفت بالله العظيم أني ما عاد أرجع إليكم. فيقول فجلست معهم في العزبة بعد الطلاق واليمين، وقد حصل الطلاق بتاريخ 5/6، وقد راجعتها في النصف الثاني من رجب، وأشهدت على رجعتي لها فلان وفلان، ولم يسبق هذا طلاق، ولم يقع بعده طلاق، وليس على عوض، يعني ليس خلع، ولا تزال امرأتي في العدة، ما اغتسلت من حيضتها الثالثة، فهل تحل لي؟ الجواب: حيث علقت الطلاق واليمين على جلوسك معهم في العزبة وجلست معهم، وأنه طلقة واحدة وقد راجعتها وهي لا تزال في العدة بشهادة شاهدين، وأنه لم يقع قبله ولا بعده طلاق، فرجعتك صحيحة ولا حاجة إلى عقد جديد ولا رضا منها، وأما اليمين فعليك كفارته وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحديد رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام، وبالله التوفيق. الذي أجاب على هذا السؤال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن غديان، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، الرئيس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله جميعا. لعلنا فهمنا السؤال والجواب أيها الأخوة. هذا شاب مع مجموعة من العزاب، فحصل بينهم نزاع، فغضب على زملائه وقال علي الطلاق إن جلست معكم مستقبلا في هذه العزبة، ثم قال والله العظيم ما عاد أجلس معكم، ثم بعد ذلك قبل انتهاء عدة زوجته من هذا الطلاق، ولم يسبق أن يطلقها قبل هذه المرة ولم يطلقها بعد هذه المرة أبدا، فاعتبرت طلقة واحدة ويراجعها ما دامت في عدتها قبل انتهاء عدتها، ويشهد على الرجعة لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ويكفر عن يمينه بما قاله الله تعالى عن كفارة اليمين، فكفارته أي يمين أي حلف تخالف، أنت حلفت لا تدخل بيت فلان، حلفت ما تشرب دخان، حلفت ما تعمل العمل الفلاني، ثم عملت خلاف ما حلفت عليه، فأنت تكفر عن يمينك. والله يقول في كفارة اليمين التي يسأل عنها كثير من الناس مع أنها آية قرآنية واضحة جلية في كتاب الله، يتلوها الناس ليل نهار، ويتلوها الأئمة في الصلوات، ويذكر الخطباء في خطب الجمعة، والواعظ في مواعظهم، والدعاة في محاضراتهم وكلماتهم، لكن سبحان الله العظيم إلى الآن والناس يتساءلون عن كفارة اليمين. حتى بعض طلبة العلم إذا حلف وخلف وفعل خلاف ما حلف عليه يسأل المشايخ وش أسوي وش كفرت اليمين. طيب كفرت اليمين آية قرآنية تتلى إلى قيام الساعة، قوله جل وعلا فكفارته، الهاء تعود على ماذا؟ الهاء الضمير الأخير، ضمير يعود على من؟ يعود على اليمين، يعني فكفارة اليمين كفارة الحلف، حلفت ألا تدخل بيت فلان ما دخلته، حلفت ألا تأكل وليمة ذبيحة فلان فأكلتها. طيب فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحت الرقبة. ثلاثة بإيش؟ مخير ولا مرتب؟ مخير، لأن الله قال أو فكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب هذه إذا مخير بين الثلاث، تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين أو تحرر رقبة، تشتري رقبة أو عندك رقبة رقيقة تعتقها لوجه المقابل هذا استحلال هذا اليمين. طيب فمن لم يجد، هذا على الترتيب، لم تستطع لا إطعام ولا كسوة ولا تعرق، ما قدرت يعني عاجز، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هل يجوز أن تصوم وأنت قادر على الإطعام؟ لا. هل يجوز أن تصوم وأنت قادر على الكسوة؟ لا. هل يجوز أن مثلا تصوم 3 أيام وأنت قادر على تحرير الرقبة؟ لا. إذا لابد أيها الإخوة والأخوات أن نتفقه في دين الله وأن نسأل عما أشكل علينا، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، فالعلماء رحمهم الله اعتبروا هذا الطلاق واقع، وأنه يجب عليه في هذه الحالة أن يراجع زوجته ويعتبرها طلقة واحدة وبقي له طلقتان، ويكفر عن يمينه بما سبق بيانه. طيب، يقول السائل: حصل فيما بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، الأمر الذي أدى إلى أن قلت لها أنت مطلقة ومحرمة علي وتحلين لمن بغاك بتاريخ 16/12، وقصدي بقولي محرمة علي أنه حينما سبق الطلاق وقع في نفسي أنها حرمت علي به، يعني بالطلاق، فقلت ومحرمة علي وقد راجعتها بتاريخ 25/2، يعني بعد 2.5 شهر، بشهادة فلان وفلان وهي لم تخرج من العدة، وقد سبق أن طلقتها من 6 سنوات وراجعتها في نفس اليوم، فهل تحل لي؟ فهل تحل لي؟ الجواب: يقول المشايخ: وبعد دراسة اللجنة واطلاعها على وثيقة الطلاق الثاني وسماعها لشهادة شاهدي الرجعة، فقد كتبت الجواب التالي، حيث ذكر المستفتي أنه قال لزوجته مطلقة ومحرمة، وقصد بقوله ومحرمة أن حرمت عليه بالطلاق الذي سبق هذه الكلمة، وأن الطلاق بتاريخ 16/12، وأنه رجع بتاريخ 25/0، وأشهد على رجعتها من ذكر. فإن كان الطلاق الأول الذي من 6 سنوات طلقتين أو 3 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويطلقها من غير قصد التحليل وتخرج من العدة، وإن كان الطلاق الأول طلقة واحدة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الثاني كما ذكره السائل، فرجعته صحيحة ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد بشروطه ورضا منها ومهر جديد. وبالله التوفيق، اللجنة عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي الرئيس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. يقول السائل: حدث بيني وبين زوجتي مشاجرة أدت إلى أن طلقتها طلاق السنة في 18/0 وفي 22/0، يعني بعد 4 أيام، رغبت في عودتها وتأسفت على ما بدر مني واتصلت بأهلها وأبلغتهم فأعطوني فتوى في ذلك أقابل بها أرحامي. الجواب: إذا كنت طلقت زوجتك طلاق السنة ولم يسبق منك طلاق لها قبل ذلك 2، فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، فإن حصلت منك الرجعة لها في العدة وأشهدت على ذلك فهي زوجتك، وإن لم تكن راجعتها لأن وإن لم تكن راجعتها الآن فراجعها وأشهد على الرجعة شاهدين عدلين إن لم تكن انتهت من العدة، وإن كانت عدتها قد انتهت ولم تراجعها فلا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. اللجنة الدائمة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي الرئيس إبراهيم محمد بن إبراهيم آل الشيخ. الفتوى رقم 137 يقول السائل مضمونه مع تفسيره: بعد استدعائه وحضوري بتاريخ 22/5 حصل بيني، يقول السائل، وبين زوجتي فلانة بنت فلان مشاجرة فضربتها، وحصلت مضاربة على إثر ذلك بيني وبين أخيها، فطلقتها طلقة واحدة ثم راجعتها وجلست معي سنتين، ثم حصل بيني وبين أخيها زعل من أجل تحريشه لزوجتي علي، فطلقتها طلقة واحدة فقط وراجعتها بعد الطلاق الثاني. هذا كل ما حصل مني فأرجو إفتائي. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت في استفتائك من أنك طلقت زوجتك فلانة بنت فلان طلقة واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها بعد مدة طلقة واحدة ثم راجعتها، وكانت رجعتك إياها أمام شاهدين عدلين، فهي زوجتك إذا كانت رجعتك إياها في العدة، ولكن لم يبق لك معها إلا طلقة واحدة، فلو طلقتها بعد ذلك صارت مطلقة ثلاثا لا تحل لك إلا بعد زوج آخر بعقد ومهر جديدين برضاها، وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي. يقول السائل: إنه طلق زوجته طلاق السنة في العام الماضي ويرغب الرجوع إليها ويسأل عن جواز ذلك. الجواب: إذا لم يكن الطلاق المذكور ثالث طلقة من المطلق على زوجته ولم يكن على عوض، يعني خلع، ولم يكن على عوض، فهو طلاق رجعي له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة. فإن كانت قد خرجت منها، يعني من العدة، فإن كانت قد خرجت منها أو كان الطلاق على عوض، يعني حالة خلع طلبت يعني طلب من الزوجة، يقول: فإن كانت قد خرجت منها يعني من العدة انتهت عدتها قبل أن يراجعها، أو كان الطلاق على عوض يعني على فلوس مقابل أن يطلقها بطلب من زوجته لتتخلص من عصمة زوجها، أو كان الطلاق على عوض ولم يكن ثالث طلقة صدرت منه عليها، فيجوز له الزواج بها بعقد جديد ومهر مثلها ورضاها بعد استكمال أركان النكاح وشروطه. اللجنة الدائمة عضو عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي. يقول السائل: أرفق لسماحتكم صورة طبق الأصل من الطلاق الذي صدر مني لزوجتي فلانة بنت فلان في عام 1389 هجرية، حيث لم يصدر مني عدد معين من الطلاق، ولم أقصد شيئا سوى ما ورد في ورقة الطلاق، ولم تتزوج يعني مطلقته حتى اليوم، ولي رغبة في العود إليها وليس عندها مانع من ذلك، فأفتوني في هذا حلا وحرمة. وجاء في صورة وثيقة الطلاق المؤرخة في 1/3/89 هذه العبارة: أقر وأعترف بأني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان. الجواب: وبعد دراسة اللجنة للسؤال ووثيقة الطلاق أجابت بما يلي: إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك وما جاء في الوثيقة من عبارة الطلاق، فما حصل منك يعتبر طلقة واحدة، فإذا لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث طلقات جاز لك الرجوع إلى زوجتك بعقد ومهر جديدين برضاها، إن كانت خرجت من العدة دون أن تراجعها فيها، وإن كان آخر ثلاث طلقات فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي من عدتها وبالله التوفيق. اللجنة: عبد الله بن سليمان بن منيع، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عبد الرزاق عفيفي. يعني نفهم من هذا السؤال والجواب أيها الإخوة والأخوات أنه إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فله أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن انتهت عدتها في الطلاق الرجعي يعني بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية انتهت عدتها قبل أن يراجعها فإنه يعني يخطبها من وليها، وإذا رضيت ورضي وليها بصداق جديد وعقد جديد وشهود جدد أو ولو الشهود السابقين، المقصود لابد من إشهاد على النكاح، لا من شروط النكاح الشهادة، ولا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فعندئذ يجوز أن يتزوج مطلقته الطلاق البائن البينونة الصغرى بعقد جديد وصداق جديد وموافقة جديدة. أما في الطلاق الثلاث لو فرضنا أنه كان الطلاق يعني سأل أن نطلق زوجته الطلقة الثالثة فعندئذ تحرم عليه ولا يجوز أن يراجعها لا في العدة ولا بعد العدة. طيب متى تباح له؟ تباح له إذا تزوجت مطلقته ثلاث طلقات بعد انتهاء عدتها من زوجها المطلق ثلاثا الأول، تتزوج زوجا آخر، وهذا الزوج يكون هذا الزواج اكتملت شروطه وانتفت مبطلاته وموانعه، ويقع في هذا الزواج جماع، ما يكفي فقط عقد. يعني مثلا بعض الناس يجهل هذا، يقول خلاص حتى تنكح زوجا غيرها، خلاص أنت يا فلانة خلاص خطبك فلان تزوجي وامتنعي أن يجامعك، ثم بعد ذلك طلقي يا بخلع يا بطلاق عادي. هل تحل للأول؟ لا، لا بد أن يجامعها الزوج الآخر وإلا فلا تحل. طيب لنفرض أن تزوجت زوجا ثانيا وقد طلقها الأول طلاقا بائنا بينونة كبرى، طيب تزوج الزوج الثاني ولم يجامعها وطلقها وانتهت عدته، هل يجوز الأول أن يخطبها؟ لا. لماذا؟ لأنه يشترط في النكاح في الزوج الجديد الذي تزوج على المطلقة ثلاثا من زوجها القديم أن يقع في هذا النكاح جماع. وش الدليل؟ الدليل كما سبق معنا في الدرس قبل قليل حديث رفاعة لما جاءت تريد أن ترجع إلى زوجها السابق قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، رواه البخاري ومسلم. ففهمنا من هذا أنه لا يعني لا يحلها نكاح الزوج الجديد إلا بجماع الزوج الجديد ضمن هذا النكاح الجديد، وأن يطلقها أن ينكحها برغبته وأن يطلقها برغبته بعد جماعه لها جماعا شرعيا مكتمل الشروط منتفي الموانع، وأن لا يكون هناك تواطؤ بينه وبين أهله أهل الزوج أو الزوج أو الزوجة أو أهل الزوجة، فلا يكون محلل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل والمحلل له، وسمى الفقهاء وهذا الزوج الذي يتزوج المرأة ليحللها لزوجها السابق تيس مستعار، سموه تيسا مستعارا لأنه استعير لهدف وانتهى الهدف والعياذ بالله. فلا يجوز لأحد أن يتزوج بهذه النية يعني بنية إباحتها لمطلقها ثلاث طلقات، لعل الموضوع واضح. وأي واحد من الحاضرين أخوان يعني يريد أن يسأل أو المتابعين عبر النت سؤال فليتفضل، أي سؤال يتعلق في هذه القضية، لأن موضوع الطلاق موضوع يقع من بعض المتزوجين فلا بد أن نتفقه فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. تفضل. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم شاهدي عدل يعني يكونون عدول ثقات، ما يكونون فساق فجار كفار، لا بد يكونون مسلمين وأتقياء صالحين عليهم علامات الصلاح، ما يكون لأنه الفاجر لا تقبل شهادته، لأنه ربما فجر في الخصومة وفجر في الشهادة، ربما أنه يشهد شهادة زور، فلا بد أن يكون الشهود عدول. المقصود أنه العدالة، أعجبني كلمة رويت يظهر لي عن ابن تيمية رحمه الله يقول عدالة كل وقت بحسبه، عرفت قصدي؟ يعني في السابق كان شهادة حليق اللحية تقبل ولا ما تقبل؟ ما تقبل. الآن لو لم تقبل شهادة الحليق الآن بطلت حقوق الناس ولا لا؟ كأنه مع الأسف شيء. وليس كثرة الحالقين أباح الحلق، لا، حلق اللحية حرام إلى قيام الساعة، لكن مثلا أفرض أن الشاهد لاحظ القاضي أنه مسبل يعني مطول ثوب واحد أسوأ، هذا حرام وكبير من الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا: من هم يا رسول؟ قال: خابوا وخسروا. قلنا: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل إزارة، والمنان بعطيته، والمنفق سلعة بالأيمان الكاذبة. فشهاد الآن القضاة يقبلون شهادة الحليق وشهادة المدخن وشهادة المسبل لأنهم مضطرون لذلك. يعني أفرض الآن أنني أملك هذه الأرض أنا فرض، وما عندي شهود إلا واحد حليق وواحد مسبل، ولا واحد حليق وواحد مدخن، وجئت أمام القاضي قلت: يا فلان جاء واعتدى على أرضي. يقول: لا، هذه أرضي ما هي بأرضك. فأنا جئت عند القاضي، القاضي شو بيقول لي؟ بيقول: أأتي البينة ولا لا؟ طيب البينة عندي شهود، جئت بالشهود، فإذا واحد حليق وواحد مدخن هم اللي حاضرين يوم أشتري الأرض. طيب لو رفض القاضي شهادة المدخن والحليق والمسبل تضيع الحقوق ولا لا؟ فإذا هذه العبارة لها وقعها: عدالة كل وقت بحسبه إلى الله المشتكى. وإلا في السابق ما كان المجتمع يعرف حلق اللحى، وما كان الناس يعرفون الإسبال، وما كان الناس يعرفون كثيرا من الموبقات والمنكرات الواقعة في هذا الزمان. فإلى الله المشتكى. وجزاك الله خير على هذا السؤال، تذكر الحاضرين والمشاهدين والمتابعين. طيب أحد عنده سؤال أخوان؟ لأنني أريد أن إذا كان جواب لسؤال من الحاضرين أو المتابعين يكون فيه ألصق بأذهان الحاضرين. نعم. هذا نفس التحليل، لعن الله المحلل اللي هو الزوج الجديد، والمحلل له سواء كان ذكرا اللي هو الزوج أو أنثى اللي هي الزوجة. فلا يجوز الزواج الثاني للمطلقة ثلاثا، الزواج الجديد لها لا يحللها لزوجها الأول إلا بشروط: أولا أن يكون النكاح الجديد نكاحا صحيحا واكتمل شروطه وانتفت موانعه. الأمر الثاني أن يكون النكاح الجديد ليس هناك تواطؤ بين المطلق أو المطلقة بأنه يحله نكحها ليحلها لزوجها المطلق طلاقا ثلاثا، فلا تحل له. هذا النكاح لا يحلها لزوجها القديم لأنه نكاح حيلة لا نكاح شرعي ولا نكاح صحيح. فلا بد من النكاح الجديد أن يكون نكاح بغير حيلة ولا احتيال ولا نية تحليل، لا من تواطؤ مع أهل الزوجة أو الزوج أو من قبل الزوجة والزوجة، وأن لا يكون حصل نكاح بدون جماع. إذا فرضنا أنه لم يجامعها وطلقها فإنها لا تحل لزوجها الذي طلق ذا الطلقات، لأن هذا النكاح لم يؤدي الثمرة التي من أجلها شرع، وهو قول الرسول لرفاعة: لا تألى حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، والمقصود بالعسيلة هنا هو الجماع. طيب أحد عنده سؤال أخوانا واستفسار في موضوع الطلاق؟ إن شاء الله ما تطلقون كلكم، قولوا آمين. طيب إلا عاد إذا كان طلاق له مبررات فالله أباح الطلاق وجعل له شروط وقيود، لكن أكثر المطلقين مع الأسف الشديد لا يعرفون أحكام الطلاق. يقول هنا: طلق إحدى زوجاته طلاق السنة، حيث إنه وكل أحد الناس ليطلق زوجته طلاق السنة، فطلق ويذكر أنه راجع مطلقته ويسأل هل يصح رجوعه أم لا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي، أنا عندي أقف وقفة، دائما تلاحظون أيها الإخوة والأخوات في جواب المشايخ الفضلاء الكرماء جزاهم الله خير، رحم الله أمواتهم ورحم الله أحياءهم، أنهم يقول: إذا كان الأمر كما ذكرت أو كما ذكر أو كما ذكره المستفتي. لماذا يقول هذا القول؟ ليحمل المستفتي مغبة سؤاله، إن كان كذاب أو مزور الحقائق أو قالب من الحقائق أو مغير في الأوقاع أو في الوثائق فهذا إثمه على جنبه، إثمه عليه، فنحن حملناه المسؤولية. إن كان الأمر كما ذكرت أو إن كان الأمر كما ذكر المستفتي أو المستفتية فيحملون مسؤوليتهم. ولذا لاحظوا ماذا يقول أصحاب الفضيلة المشايخ: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي بأنه وكل أحد الناس أن يطلق إحدى زوجاته وعينها طلاق السنة، وأنه يعني الوكيل طلقها بموجب التوكيل، فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث يعني آخر ثلاث تطليقات ولم يكن على عوض يعني ما كان خلع، فيعتبر طلاقا رجعيا للمطلق مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، وإن كان آخر ثلاث يعني ثلاث تطليقات فلا يتحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما إن كان على عوض يعني الطلاق ولم يكن آخر ثلاث تطليقات فتحل له بعقد ومهر جديدين برضاها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.